الدرس السادس من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل في حرص المعلم على تعليم طلابه. قال: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم. على تعليم من؟ الطلاب. هذا أمر مهم، يحرص المعلم على تعليم الطالب بما يقدر ويحسن، مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها. المعلم يفرغ نفسه في حال جلوسه للتعليم والإقراء، يفرغ نفسه من الشواغل كلها. فإذا وصل المعلم إلى الدرس وهو يفكر أنه مستعجل، معه عمل أو معه تجارة يريد أن يذهب لها، أو معه وظيفة يريد يمشي من أجلها سريع، هنا ما سيعطي الدرس على الوجه الأكمل. لهذا يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم، لأن هذا هو الغرض من التعليم، أن يحرص على تفهيم الطالب كما سمعت. قال: وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. وهذه تعتبر من سياسة المعلم مع الطالب، يعني ينزل كل طالب المنزلة التي يراها، ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، يتعاهدهم بالمحفوظات، يراجع لهم المحفوظات، يسألهم فيها، يختبرهم فيها، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. هذا باب ينبغي أن يكون فيه المعلم حريصا على الطالب بما يرى أن فيه منفعة للطالب. تجد بعض الطلاب إن أثنى عليه المعلم ربما اغتر بنفسه وصار غير مبال في تعليمه وتعلمه، فالمعلم حسب ما يرى في ذلك من المصالح لهذا الطالب. وليحذر المعلم من التساهل في التزكية والتعجل فيها، فأحيانا يتعجل بعض المدرسين في تزكية الطالب الفلاني، والطالب ربما اغتر بنفسه وضر نفسه، وربما كانت سببا هذه التزكية في قطع الطالب عن الخير. وتعرفون قصة أبي يوسف مع من؟ مع أبي حنيفة رحمه الله، عند أن مرض أبو يوسف حتى كاد أن يموت، فزاره أبو حنيفة رحمه الله، فلما رأى ما به تأثر أبو حنيفة وقال: لقد كنت أعددته بعدي، يعني أن يكون معلما ومفتيا ومدرسا للطلاب من بعدي، فمن الله بالعافية على أبي يوسف. فلما سار في عافية وأخبر بكلام أبي حنيفة، مسك له حلقة في مؤخرة المسجد، أبو حنيفة في جهة وهو في جهة أخرى، فانظروا كيف كان لهذا أثر في النفس. فلما سأل أبو حنيفة: من ذا؟ قالوا: هذا أبو يوسف، أخبر بكلامك فعمل ما عمل. فأرسل رجلا وأعطاه سؤالا يسأله فيه، قال له: قل له رجل أرسل بثوبه إلى الخياط يقصره، فالقصار هذا جحد الثوب بعد أن قصره، على من تكون الأجرة؟ هل على صاحب الثوب أم على القصار؟ إذا أراد إرجاع الثوب. قال: إن قال على القصار أخطأ، وإن قال على صاحب الثوب أخطأ. فوصل إليه فقال أبو يوسف: الأجرة على القصار الذي يقصر الثياب. قال: لو أخطأ. قال: الأجرة على صاحب الثوب. قال: أخطأ. فعلم أبو يوسف أن هذا سؤال ما هو سهل، سؤال من رجل مدرك، فعلم في نفسه أن الذي أرسله أبو حنيفة رحمه الله، وأخبر أنه إن كان القصار قصره قبل أن يجحد فعلى صاحب الثوب، وإن كان قصره بعد الجحود فعلى حساب من؟ المقصر. الشاهد ينتبه المعلم من هذا حسب ما يرى في ذلك من المصالح، وليحذر الطالب إن أثنى عليه معلمه أو شجعه من العجب والغرور. قد تجد المعلم يثني على الطالب أو شجع الطالب، وتكون هذه بمثابة مراحل، ينظر كيف سيكون وجهة نظر هذا الطالب، هل سيعجب بنفسه، هل سيكون كذا أو كذا، فيحرص على كل حال ينتبه. حتى وإن مدحت من فلان أو من فلان، أنت أعرف بنفسك، اصلح حالك مع ربك ولا تقتر بمن مدحك، فقد يمدحك الناس على ما يظهر لهم، وأما ما بينك وبين الله فالله عالم به. حقيقة ينصح كل مدرس: لا تتعجل في المدح والثناء، واجعل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال: ومن قصر، أي من الطلاب، عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره. وهذا أسلوب من الأساليب الحسنة، وكما نذكر لكم أن المعلم بمثابة الطبيب، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، لا يحسد المعلم الطالب. هذا من التوجيهات الطيبة من المؤلف رحمة الله تعالى عليه. وإلا فكثير من المعلمين يفرح إذا رأى نجابة طالبه وبراعته، لأنه يعتبر هذه ثمرة يرجو الأجر والثواب عليها عند الله، تعتبر ثمرة يفرح بها وبظهورها، لأن له الأجر عليها عند الله. ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ واضح هذا؟ المعلم بمنزلة الوالد، والمتعلم بمنزلة الولد. قال: ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل. هذا معلوم أن المعلم يؤجر على تعليمه للطالب الفلاني، لأن الطالب الفلاني من طلابه، فهو يؤجر عليه ما حفظ وتعلم وقرأ. قال: فصل في الاعتناء بالطلاب وترتيب تقديمهم، ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. هذا مهم، أنك في باب حلقة التسميع للقرآن أو في غيرها تبدأ بمن وصل الأول، إلا إذا رضي الأول وقال سهل قدم هذا، فهذا من الأمور الطيبة، وينبغي للطلاب أن يحصل منهم المؤاثرة لبعضهم البعض، بالذات لأصحاب الحاجات. حين يأتي هذا الطالب معه مرض يريد يسمعه يمشي، أو عنده عذر، أو هو مريض يريد يسمعه يمشي، هذا من الأمور الحسنة بين الطلاب مع بعضهم البعض، إذا استأذن لعذر قدم، والمسألة وما فيها الوقت. وينبغي أن يظهر لهم البشرة وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم، ويسأل عمن غاب عنهم. هذه مهمة، أن المعلم يكون صاحب بشاشة وجه وتفقد لأحوال الطلاب، يسأل عمن غاب عنهم، وهذا مهم. وليس هذا نقصا في حق المعلم، أحيانا قد يكون المعلم صاحب مزاح مع الطالب، ليس هذا نقصا في حقه عند عقلاء القول، بل هذه تعتبر صفة طيبة ما دامت تقدر بقدرها. وأيضا المعلم يسأل على هذا الطالب لماذا غاب. هنا كلام طيب للشيخ ابن عثيمين في شرحه لمقدمة المجموع، قال: ويتكلم على كلام النووي رحمه الله أن المعلم يسأل على الطالب إذا غاب، قال هذا طيب، لكن لم يقل ويؤدب من غاب عنهم، وهذا أمر لا بد منه، إذ ما الفائدة من أن يتفقد من غاب ولا يسأل عن حاله وهل غاب لعذر أو بغير عذر؟ هذا مهم، أن المعلم ينبغي له أن يحرص على هذا. فقد الطالب، ليش غبت؟ وش معك؟ ولماذا التغيب هذا إن كان لغير ضرورة؟ أن يتجعل الطالب في اهتمام، ما يحصل التكاسل ولا يحصل التفريط من قبل هذا الطالب لأنه ما وجد من يهتم به أو يسأل عنه. سؤال المعلم لهذا الطالب، لما غبت؟ إيش معك؟ ما هو عذرك؟ هذا من الأمور المهمة. قروا هذا كلام العلماء أنه لا بد أنه يسأل، وتجد بعض الطلاب يقول أنا أستأذن. طيب تستأذن ليش تستأذن؟ بعض الطلاب كلمة أنا أستأذن عنده مثل شرب الماء. طيب ما هو العذر في الاستئذان هذا؟ إيش السبب؟ ما سبب الغياب؟ ما سبب الاستئذان؟ أم شيء أنا قد استأذن؟ ما هو هكذا؟ هذا أنت ستفتح على نفسك مجال وعلى غيره. أحيانا تكون أنت من الطلاب الجيدين الذين غيابهم مقبول لعذر، فتقول أنا أستأذن يعني عذرك يقبل، لكن تجد أن غيرك يقول أنا أستأذن وغيابه لغير عذر صحيح مقبول. فما أجمل أن يمشي الجميع، أنا أستأذن عندي مرض أو أنا أستأذن عندي كذا. هذه من الأشياء التي تضبط الأمور في كثير من الدور ومجالس العلم. قال: فصل في نية طالب العلم. قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية، وقالوا: طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. هذه الكلمة: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، قد جاءت عن جمع من أهل العلم، قد جاءت عن الحسن البصري وعن مجاهد وعن معمر، كثير من العلماء قد قالوا بهذه الكلمة. على كل حال، بارك الله فيكم، المعلم يحرص على الطالب على حسب ما يراه. حين يكون هذا الطالب العجب بالنفس حاصل فيه والغرور في النفس حاصل فيه، مع أن هذا أمر في النفوس في القلوب، لكن عليه ملامح وله قرائن قد تظهر، مع أن الأمور هذه غيبية، لكن القرائن قد تجعل من يرى أو من يسمع يفهم أن هذه أعمال لغير الله. فالمعلم إن لاحظ من الطالب ما ذكره أن النية قد تكون غير صحيحة، يتخذ معه الأساليب. الأسلوب الأول: النص ما بين الحين والآخر حتى يتكرس هذا في النفوس. الأمر الثاني: يحرص أن يتركه في مكان لا يجعله في أماكن قد تدعوه إلى الغرور أو العجب أكثر، وهذا من العلاج. أحيانا قد يكون هذا مغرور، تزيد تجعله في مكان أعلى يزيد أكثر، فمن الحماية له والمحافظة عليه والرعاية له أن يبقى في هذا، من أجل أن يبقى في العلم ثابتا وباقيا بفضل الله. أيضا الأمر الثالث: يحرص هذا المعلم ألا يفرط في الطالب كتفريط كلي كما سمع، وليحرص معه أن يكون بمثابة كما قلنا لكم الطبيب مع المريض، ما رآه صالحا له فعله حسب الحاجة كما سمع. لا يعني هذا أن الطالب إذا كان على هذه الطريقة أن المعلم يقول ما يصلح هذا للعلم. العلم في البداية كما يقولون ثلاثة أشبار: شبر كبر وشبر تواضع وشبر لا شيء. هذا بداية الطلب، يظن الشخص أن عنده العلم، وين يتكبر ويغتر. والشبر الثاني تواضع، يبدأ يفهم قليل. والشبر الثالث يعرف أن العلم بحر لا ساحل له. على كل حال، أيضا ينبغي للطالب أن يحذر الغرور والعجب، فإنهما مرضان يتسبب العبد في إهلاك نفسه عياذا بالله. قال: فصل في آداب المعلم، ويصون يديه في حال الإقراء من العبث. سمعتم إيش يصون يا رجال؟ يصون يديه في حال الإقراء من العبث. هذا مما ينبغي لك يا أيها المعلم والمدرس أن تصون اليد في حال الإقراء من العبث. بعضهم في حال الإقراء وفي حال التدريس والتعليم يده شغالة، بالذات هذه الأيام مع ماذا؟ الجوالات. الآن معنا المعلم إذا كان في الدرس وهو في الجوال لغير ضرورة، هذا ليس من الإنصاف وليس من الأدب وليس من الأخلاق أن تبقى في الدرس بالجوال، نعوذ بالله من سوء التقدير والاحترام لأماكن العلم وللدروس، وبالذات من يسمع قرآنا يقرأ عليه القرآن وهو فوق الجوال، يقرأ عليه القرآن وهو يفتح الواتس، يقرأ عليه القرآن وهو في الفيسبوك، هذا مما ابتلي به الناس عياذا بالله سبحانه وتعالى. فأقول معشر المدرسين انتبهوا، اتركوا مكانة العلم، ابعثوا في قلوب الطلاب هيبة العلم، هكذا في الدروس العامة لك، دروس في صفة الصلاة، في الفقه، في العقيدة، في اللغة، في المصطلح، في أي باب، احذر إلا للضرورة، فالضرورات لها أحكامها كما سمعتم. قال: وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، وهذا مهم، وينبغي المدرس في الدرس أن يحرص أن تكون العين شاخصة للطلاب جميعا، يحرص فقد هذا، انتبه لهذا، حيث أن الطالب يبقى في الدرس يعلم أن المعلم سينظر إليه فيبقى مركزا على الدرس كما سمعت. قال: ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، هذا المعلم بالذات من كان سيقرأ القرآن، قول الصحيح أنه لا يجوز أن يمس المصحف من ليس على طهارة، لابد أن تمس المصحف وأنت على طهارة، وهذا قول الأئمة الأربعة. ومعنى استقبال القبلة حال التدريس، هنا كلام طيب للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو يتكلم على مسألة استقبال القبلة. قال رحمه الله: هل نقول إن هذا سنة، أي استقبال القبلة في حال التدريس، وأن الرسول كان يتحرى ذلك أن يستقبل القبلة عند تعليم أصحابه؟ قال: هذه مسألة يجب علينا أن نتنبه لها، وهي أن النصوص العامة المطلقة لا تفيد بشيء إلا بدليل، فمثلا استقبال القبلة معروف أنه أفضل الاستقبال، هذا دليل العموم، لكن هل نقول إذا جلست فتحرى أن تكون مستقبل القبلة، وإذا جلست تذاكر تتحرى أن تكون مستقبل القبلة، وإذا جلست تأكل تحرى أن تكون مستقبل القبلة؟ هذا يحتاج إلى دليل، وما في عندنا دليل أنه في هذا يحتاج أن يستقبل القبلة، ما في دليل، لكن هذه يذكرونها من باب الآداب لتعظيم العلم وغيره. قول الشيخ أيضا رحمه الله: فكون المعلم يجلس مستقبل القبلة ويقول هذا مستحب بدون دليل، في النفس منه شيء، هذا أمر يعني معلوم. فعلى هذا نقول استقبال القبلة في حال التعليم يحتاج دليل، كما قال الشيخ رحمه الله: حيال يكون المعلم مستقبل القبلة سيلزم أن يكون الطلاب جميعا ما لهم، ما سيكون مستقبل القبلة، ستكون ظهرهم جهة القبلة، إلا من كان على يمين أو شمال مدرس، سيكون هذا مشرق وهذا مغرب مثلا. فعلى كل حال المسألة وما فيها الآداب العامة التي يذكرها العلماء لا بأس باتخاذها. قال: ويجلس بوقار، من هو المعلم في تعليمه وتدريسه وجلوسه في أماكن التحديد، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة، هذا مهم لأنك قدوة للآخرين، تكون الثياب نظيفة، لا يلزم أن تكون الثياب غالية التي تلبسها، هذه ليست مقصودة من كلام العلماء، مقصودهم أن تكون الألبسة التي تلبسها نظيفة، معك ثوب الموجود، البس الثوب الموجود ودرس الطلاب بالموجود، لكن يكون نظيفا، هكذا يكون المدرس في هيئته، في عمامته، في تقليم الأظهار إن استطاع أن يتعطر إلى غير ذلك، لأنه هيئة معلم. فإذا كان المعلم يأتي والعمامة على جهة، ويأتي والثوب وسخان من جهة ثانية، ما يعتبر هذا من التواضع في نظرك، لا، أنت البس الموجود بس يكون نظيفا الذي تلبسه، وهذا هو المطلوب. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإذا كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. إن كان الدرس في المسجد فتحية المسجد معلوم كلام العلماء فيها، جمهور العلماء يقولون إنها سنة وليست بواجبة، وبعض العلماء يقول بوجوبها لعموم الأدلة التي وردت: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إن كان في غير المسجد كما هو حاصل الآن عندنا في الدار في الغرف، هذا من يدرس فيها، صلاة الركعتين فيها تحتاج إلى دليل باعتبار أنه يقول استحب لك. هذه كلها آداب يذكرها العلماء مثل النووي رحمة الله عليه، لكن الدليل ورد في المسجد، أما في غير المسجد فلا يقال باستحبابه إلا بدليل. فرق بين أن يقال بالجواز أو الاستحباب. وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. الحمد لله صار الآن الناس كما هو الحال يؤتى بالكرسي للمعلم، ويبقى المعلم على الكرسي ظاهرا للطلاب جميعا، وهذا أمر حسن. هنا جاء حديث في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. هذا هو الشاهد، البقاء على الكرسي لمقام التعليم إن احتيج إلى ذلك كما سمعت. قال: ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم، فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. يعني الآن المعلم لا بد أنه يصون العلم لا تذل العلم، ذكر هنا: فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. هذا لا بد أن المعلم يصون العلم، ولا ينبغي لك أن تعرض العلم للإهانة وتعرض العلم للمذلة كما سمعت. فمن صيانة العلم أن تحرص أن من يريد العلم يأتي إلى مكان العلم، ومكان العلم معلوم. وهكذا حتى قال: وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك، يأتي للعلم يتعلم. وهذه عادة السلف كما سمعت. واحرص على صيانة العلم مما تعلم أن الناس يذمون أو يستنقصون العلم به، فلا تتسبب في إذلال العلم وفي تنقص العلم بأعمال حتى وإن كانت عندك مثلا مباحة، لكنها عند الناس يعتبرون منقصة أو مذلة أو إهانة في العلم، فلا تهن العلم كما سمعت. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود. وهذا الحديث قد صححه بعض العلماء، يقول هنا رواه أبو داود في سنن في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا من الأمور المهمة، أن يكون مجلس العلم والتحديد واسعا، حيث يأتي الطالب يأخذ راحته في التعليم، ويأخذ المدرس راحته في مكان التدريس. والحمد لله صارت هذه الأمور بحمد الله رب العالمين، الدروس تقام في المساجد وتقام في أماكن، إلا إذا اضطر الناس بسبب الازدحام. الحمد لله ما دام الأمور ميسرة لهم في التعليم، فإن تزاحموا قليلا المزاحمة قد يتعب الطالب فيها، لكن تذهب أو يذهب التعب مع وجود العلم بفضل الله. أما إن تيسرت الأمور فينبغي ألا تضيق على الناس كما سمعت. قال في آداب المتعلم: قال: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم. لأن هذه آداب سيذكرها بالمتعلم ويقول ما ذكر في آداب المعلم ينبغي على الطالب أن يتحلى بها أيضا، لكن يزيد ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. هذا مهم أن الطالب يحرص ألا ينشغل عن العلم. يا طالب العلم احذر أن تتشاغل، بعض الطلاب هو الذي يشغل نفسه بنفسه، وإلا لو حرص أن أموره تمشي بالسهالة ستمشي، لكن يقيم الأعمال لنفسه، هو يبحث له عن أعمال تشغله. هذا ينبغي لك أن تعلم أن وجودك في العلم فرصة، وقد يأتي يوم تشغل كما سمعت، وقد لا يتيسر لك تحصيل العلم، فاستغل الفرصة ولا تبحث عن المشاغل التي قد تقطعك عن مكان العلم. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، من كبر، من عجب، من غرور، من الحسد، من أمراض القلوب، لابد أن تطهره. لماذا؟ قال ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. هذا إن أردت، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلى كل يا طالب العلم اصلح هذا المحل وهو القلب، اجعل هذا المحل صالحا ليبقى فيه العلم. أن للعلم أن يبقى في قلب فاسد، فاصلح قلبك بقدر ما تجد وجاهد نفسك. وقد أحسن القائل يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. سمعتم هذه الكلمة؟ من نفائس الكلمات أن القلب يطيب، يهيئ للعلم مثلما تهيئ الأرض للزراعة. الآن إذا جئت إلى أرض تريد أن تزرعها، فيها أحجار، فيها أشجار، فيها أشياء كثيرة، هل ستصلح الزراعة في هذه الأرض؟ أجيبوا يا رجال، ما تصلح. لكن لو جئت إلى هذه الأرض أبعدت منها الأشجار التي ما يحتاج إليها، أبعدت الأحجار، أتيت بالحرف فحرفتها، الآن تبذل البذرة وهي مهيئة، ستنبت نباتا حسنا. هكذا القلب إذا أصلحت وهيأت، أبعدت منه الكبر والحسد والغرور والرياء، وأصلحته بالتواضع والإخلاص والتوبة والاستغفار والصدق مع الله، تهيأ القلب وكان صالحا. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، أي هذا الطالب ينبغي أن يتواضع لمعلمه وأن يتأدب معه، لأن هذا حق ينبغي له أن يحافظ عليه وإن كان أصغر منه سنا، لأن العبرة هي وجود العلم. وكما كان يقول بعضهم لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن مثله وممن دونه، أي من هو أصغر منه. قال وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك. بعضهم قد يترك العلم إما لصغر سن فلان، أو لأن فلان مش مشهور بين الناس، أو لأن فلان هذا نسبه ما هو بذاك، وهذه من الأخطاء. العلم زينة وجمال، والطعن في الأنساب من أمور الجاهلية التي ما أذن بها الإسلام بل سماها من أمور الجاهلية. قال ويتواضع للعلم، فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، وينبغي أن ينقاد لمعلمه. هذا مما ينبغي أن تحرص عليه، وهو الانقياد والتخلق مع المعلم والنظر إليه أنه معلم، ويشاوره في أموره ويقبل قوله. فهذا أمر مهم أن تشاور المعلم بما فيه الخير لك ولا تنفرد برأيك. فكثير ممن انفردوا بآرائهم وظنوا أن آراءهم آراء قوية يقعون في مزالق كما سمعت، والحمد لله قد أتى بمثال، قال كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. لما تأتي إلى الطبيب وتستنصحه قد يقول لك نفتح عملية، وترى هو سيشق بطنك لكن فيها مصلحتك، فستقبل أنت أنه يفتح العملية لمعرفتك به كما سمعت. هذه أمور مهمة ينبغي للطالب أن يتنبه لها. وكما نقول يحذر الطالب أن يصاب بالإعجاب بنفسه وذكائه ويصير بعدها في منأى وبعد عن ما يوجهه به معلمه.